والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هديه صلى الله عليه وسلم فكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو في طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه، واعتكف مرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلم المصنف رحمه الله عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، فذكر أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف فإنه إذا صلى الفجر اليوم 21 دخل معتكفا، يعني يدخل في الليل ليلة 21 قبل الفجر. فإذا صلى الفجر يعني يدخل للمسجد قبل الفجر ويبقى في المسجد، إذا صلى الفجر دخل في معتكف، يعني صباح 21، يعني هذه أول عشر. العشر يبدأ من العشر الأخيرة، تبدأ من 21، لأن ليلة 20 تكملة العشر الأوسط، والعشر الأواخر تبدأ في ليلة 21. فهو يدخل في الليل يعني قبل الفجر، والفجر ما طلع، فإذا صلى الفجر دخل معتكفه صلى الله عليه وسلم، واستمر إلى أن يفوت الليل. فالحاصل أنه يدخل معتكفه في ذلك الوقت. ومن المعتكف من لوازم البقاء في المسجد وعدم الذهاب لأجله، فلا يزور مريضا ولا يشهد الجنازة ولا يذهب إلى أي شيء، لأنه يلتزم في جميع وقته بالعبادة لله في هذا المكان فيلتزم به. لكنه صلى الله عليه وسلم ربما ذهب إلى منزله أحد زوجاته لحد قضاء حاجته، الوضوء وقضاء الحاجة أو الطعام نحو ذلك الشيء الضروري، لكنه إذا راح بمقدار الحاجة فقط ولا يزيد عليها، حتى لو كان في البيت مريض ما كان يأتي ويسلم عليه ويسأل عن حاله، بل يمر ولا يؤرج عليه، يعني ما يلتفت إليه ولا يقتل، لأنه يأتي بمقدار الحاجة ثم سريعا يعود إلى معتكفه ويبقى فيه. هذا شأن المعتكف. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا هذا الاعتكاف المطلق الذي دخل معتكفا باعتكافا مطلقا، لكن ربما يكون الإنسان يحب أنه يعتكف لكن عنده أعمال ضرورية لابد أن يخرج لها. فقال العلماء رحمهم الله إن الرجل له أن يشترط لنفسه بعض العشر، فإذا كان مثلا عنده عمل مثلا ساعة من النهار ولم يعتكف لكن لي يشترط لنفسه أذهب هذه الساعة وأقضي عملي كذا وكذا وأرجع، فله ذلك. إذا دخل من أول الاعتكاف على هذا الشرط فلا بأس بذلك، لأن المعتكف هو هذا أمر هو ألزمه بنفسه ولم يلزم به، فإذا ألزم نفسه بشيء يلتزم به، والذي ما ألزم نفسه به ما يلتزم به. لذلك يعتكف الإنسان مثلا يوم، يعتكف يومين على حسب اختياره، فإذا نوى الاعتكاف أياما معينة وجب عليه إتمام هذه الأيام التي أجلها. ولذلك قال العلماء رحمه الله أن الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد في جماعة، يعني في كثرة خلوص صلاة الاعتكاف في مسجد ما في جماعة، مسجد ربما أنه مسجد قديم ومسجد محجور قائم لكن الناس ما يصلوا، وطلع مسجد آخر وصلوا تركوا ما تعتكف فيها، يعني تخرج إلى صلاة الجماعة خمس مرات في اليوم هذا ما في الاعتكاف. فلا يكون الاعتكاف الذي مسجد تقام فيه الجماعة، والأفضل أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة والجمعة، حتى ما يحتاج أن تخرج أبدا إلا للشيء الضروري، فهذا هو الأفضل والأكمل. فلذلك كان النبي إذا خرج لبيته لحاجة لا يعرج ولا على المريض، ما يلتفت إليه ولا يميل إليه ولا إنما يسأل وهو يسأل عنه وهو في طريقه فقط، مجرد سؤال. فهذا شأن الاعتكاف، لأن الاعتكاف تعريفه نزول المسجد لطاعة الله، لا بد من الملازمة إلا للضرورة. نعم.
واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على ستتها حصيرا.
نعم، اعتكف مرة صلى الله عليه وسلم وجعل له حبا، قبة صغيرة، قبة تركية صغيرة، وجعل على الباب حصير، جعل الحصير بالباب لأجل يستره من الناس، يكون كالباب ومجرد حصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حداق عليه إلا بإذنه، ولأن اللي عنده الصحابة رضي الله عنهم يحترمون غاية الاحترام، فيكفي أنه حق حصير صلى الله عليه وسلم يكفي هذا للناس، ما حد يجي عليه الصلاة والسلام ويدخل الحديث في هذا المعتكف. فهذا يدل على أن الإنسان لو تحجى مثلا في مكان مسجد إذا كان ما فيه ضار على الناس ولا فيه مضايقة على المصلين فهذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في وقته المسجد متسع ولا هناك زحام شديد يحصل مضايقة، فكان صلى الله عليه وسلم ينتحر. أما إذا كان فيه مضايقة على الناس مضايقة على المصلين فهو أولى، لأن فلا يبغي مضايقة المصلين.
كل هذا تحصيل لمقصود الاعتكاف عكس ما يفعله الجهال.
نعم، كل هذا يعني فعله عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج على قدر الحاجة ولا يلتفت، ولو يكون فيه مريض ما التفت إليه يسلم عليه ولا يسأل عليه الصلاة والسلام إذا كان سؤاله في مروره عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا كله من أجل أن يطبق معنى الاعتكاف، لأن الاعتكاف لزوم المسجد للطاعة، فهو يفعل هذا تطبيقا لذلك. فالمصنف رحمه الله يقول هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ما يعمله الجهال في زمنه ومن قبل زمنه وإلى زماننا هذا. كثير من الناس جزاهم الله خير لهم محبة في الاعتكاف ولهم محبة في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الاعتكاف ما هو مسألة بس قول وتنصور هو الاعتكاف وكذا، الاعتكاف بمعناه الذي كان النبي يقيم صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس ربما يعتكف ويصير مثلا في غرفة ولا حفر مكان ثم يصير عبارة عن منتجع نادي للناس يجمعون عنده ويصرفون عليه ويقولوا أخبار السوق ويقولوا أخبار الجرائد ويقولوا أخبار العالم، صار جاهزاً بس إنما تفرغ للكلام وتفرغ لحسي الناس وش جانا وش لفانا وش راح وش جاء. هذا مهم، هذا الاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد للطاعة، صلاة، ذكر، تلاوة، استغفار، توبة إلى الله سبحانه وتعالى، تفكر في آيات الله، هذا الاعتكاف. أما كون الإنسان يقول الله أنا معتكف يتظاهر للناس بالاعتكاف، وربما كان قصده في الأول إن شاء الله خير، لكن يدخل عليه أمور ربما حصلت على الاعتكاف أو نقصت ثواب الاعتكاف أو حصل خلاف ما شرع له الاعتكاف. فالمصنف رحمه الله يذكر أنه في وقته وفي زمنه في ناس يعتكفون اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ناس يعتكفون لكنهم ما يعتكفون اعتكاف النبي، يجلس ويصير مزارع للناس في المسجد، كل العالم انه في المسجد ويجوله الناس، هذا يجوله اخبار البيع والشراء وهذا يجوله اخبار الجرائد وهذا اخبار المواد وهذا اخبار كذا، ويمضي ليل ونهار وسواليف مع الناس. هذا الاعتكاف، الاعتكاف لزوم المسجد للطاعه، هم التحدث مع الناس وسواليف ولهذا الوقت كله في هذه الامور. فينبغي للانسان اذا ان الله سبحانه وتعالى اعانه ويسر الاعتكاف أن يكون اعتكافه كاعتكافه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يحفظ وقته ويصون إنسانه ويصون حيض مجلسه، لأنه إذا اجتمع الناس في لابد أن يحصل اللغط، لابد أن يحصل الكلام، ولابد أن ما يخلو ربما من غيبة ولا يخلو من نميمة وتكلم في إعراض الناس، فالعياذ بالله يصير هذا عكس المفروض. يعني المفروض التفرغ للعباد، ما هو التفرغ للكلام او التكلم باعراض الناس او نحو ذلك. هذا الذي ينبغي للمسلم اذا اعتكف ان يصون اعتكابه وان يكون اعتكابه اعتكافا صحيحا على وفق سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، واذا لم يكن كذلك فتركه اولى، لانه ربما ما يخلو من بعض الرياء، ربما انه تجد ربما بعض الناس يتحدث والله انا ابي اعتكف ولا اذا انتهى والله انا اعتكفت وانا كذا. ليش الناس ما هم رافعين لك شيء؟ الناس تختلف، اعمل اعمالك هذا سر بينك وبين الله ولا تتحدث بشيء، لان هذا اقرب الى الاخلاص، ولان الناس ما هم رافعين لك بشيء. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال عن الرياء انه مراءات الناس والسمعه، قال عنه صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف على الصالحين هو الرياء، اخوف ما اخاف على الشرك الاصغر. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء، يحسن الإنسان صلاته أو يحسن أو يذكر أعماله أو يذكر مثلا فعل كذا أو قام كذا متصدق كذا وعمل كذا، يعني مراعاة للناس ما ينبغي، ينبغي يكون عمل إخلاص أن تصدق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أفضل الأعمال الرجل الذي يتصدق فيخفي صدقته فلا تعلم المصحف إذا استأذن عليه أحد وأذن له في الدخول جعل ستر على المصحف لغطي المصحف حتى ما إذا يدخل ما يقول والله فلان يقرأ وكذا. كل هذا بعدا عن السمعة وبعدا عن الرياء وإخلاصا لله سبحانه وتعالى في العبادة. هذا الذي يفعله. ولذلك كان بعض العلماء لما رأى يعني يصف نفسه بأوصاف وربما إنه هذا وصفه لكنه يصف حالة كثير من الناس والعياذ بالله. هو يصف نفسه لكنه في الحقيقة ما يعني نفسه، يعني حالة المجتمع وحالة كثير من الناس. فلذلك يقول في بعض الأبيات من قوله وما لي لا أنوح على خطائي وقد بارزت جبار السماء حفظت كتابه وعصيت سرا لعقل بليتي ولشوق رائي بلى إلى يقاس به فلاء وأحمالي تدل أنه شقائي فيضلي إذا ما قال ربي إلى النيران سوق ذا المراعي فهذا كان يعصيني جبارا ويزعم أنه من أوليائي تصنع للعباد فلم يردني وكان يريد بالمعنى سواي. فالإنسان يخاف أن يقع في هذا الشرك لأن الشيطان حريص يحب أنه يبطل عمل الإنسان فيأتي مثلا يحس بنفسه مثلا فرق وحس بالسرور أنا فعلت وسويت وكذا وفعلت ونفعت فلان وعملت مع فلان وصدرت على فلان وفلان كان في مازق ورحت وخلصت وعملت مع كذا. هذا ما ينبغي، هذه أعمال بينك وبين الله وسر. حتى ولو وقع شيء من هذا وأتى الإنسان أثنى عليك بالشيء هذا ينبغي لك أن تضيف الأرض إلى الله، تقول والله هذا من الله أنا ما عملت إن كان معنا سبب لكن الأمر بيد الله أنا ما. فهكذا ينبغي للإنسان أن يتواضع لله وأن ينسب الأشياء إليه سبحانه وأن يبتعد عن الرياء، لأن المشكلة الرياء الإنسان يعمل صالح ثم يروح هباء إذا ما كان لله، إذا دخل مراءة الناس وسمعة الناس، لأن الرياء والسمعة الرياء ما يرى يريه الناس الإنسان يحسن صلاته ولا كذا هذا رياء، والسمعة التي تسمع تجد مثلا الإنسان يقول تاني ليلة يصلي يرفع صوته يسمعون من الجيران والله كان يصلي كان الله خير، ولا تجد مثلا عصاب لا دخل المسجد يفرد العمود وكذا رعاه وتنعنعه يخبر الناس انه جاء بدري وانه بدسل، هذه سمعة يسمع الناس انه جاء وانه حصل وكذا وكذا. فهذا من اخطر ما يكون على الناس الصالح، الا انه ربما يكون رجل صالح وكذا لكن ما يحس بهذا المراد وتبعد عن ذلك، وربما انه يظن ان هذا ما في شيء وهذا رياء والعياذ بالله. والرياء خطر 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 يبطل العمل، لدخله حيل من الرياء افسد العمل. فعلى الانسان ان يحرص ويخلص نيته لله ويخلص عمله لله ويخفي من عمل ما يستطيع ان يخفيه لله سبحانه وتعالى. لعل الله ان يقبل منه، لعل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في عمله. لما إذا تظاهر للناس بأشياء الناس ما هم نافعينك وكل الناس مثلا تكلمون فيك بخير أو هذا ما يضرك ولا ينفعك إن أثنى عليك بشيء والله يعلم من خلال هذا، فهذا الذي ينبغي. فالانتقام هذا المقصود أنه تنفرد بالله جل جلاله وتظهر التوبة والانكسار والذل والخضوع لله، فإن هذه أعلى درجات. كل ما تواضعت لله زاد قربك منه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث من تواضع لله رفعه الله. لا تواضعت لله رفعك الله، تواضعت لله في عملك، تواضعت لله، تواضعت للناس من اجل الله رفعك الله. فهكذا الانسان يكون معه. ذكر قال بعض العلماء رحمهم الله كن مع الناس او كن مع الخالق سبحانه وتعالى بلا خلق، كان الخلق غير موجود. انظر عنك مع الله سبحانه وتعالى ولا تنظر للناس. كن مع الخالق بلا خلق، لا تنظر للناس ما يقولون ولا تنظر لان هذا يضعف عملك وربما ينقص ثواب وربما اذا زاد والعياذ بالله يبطل عنك كله. هكذا ينبغي للمسلم ان يتصل بهذا ويحاسب نفسه، ولا النفس اماره بالسوء، ان النفس اماره بالسوء الا ما رحم ربك. النفس تحب الامر هذا وتستشرب لها، لكن ينبغي للانسان ان يضبطها وان يلجمها بلجام ما يترك لها تروح وتمرح. فإن الشيطان حريص يوسوس للإنسان والنفس أمارة بالسوء، فهذا تبين في لكل مسلم أن يتصف بهن.
كل هذا تحصيل لمقصود الاعتكاف عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين.
نعم، هذا من اتخاذ الاعتكاف محل عشرة، يعني يجون الناس يتحدثون معه ومحل للزائرين كذا يزور، وهذا يجيب الخبر كذا وهذا يجيب الخبر كذا وهذا يجيب الخبر كذا، صار تفرغ نفسه بالاعتكاف لحول الناس وأخبار الناس وكيف أحوالهم. هذا عكس المقصود من الاعتكاف لا حول ولا قوة إلا بالله. والمصنف هذا رحمه الله عليه يتكلم الكلام هذا عن أناس من 700 سنة أو 7 قرون بيت الله يرحمه المؤلف. فإذا كان هذا حالة أولئك فكيف بحالتنا نحن اليوم؟ فلا بد للمسلم أن يحاسب نفسه وأن يعرف قيمة الإخلاص، إخلاص لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، لأنه يعني عندما يرائي أو يسمع الناس معناه أنه أشرك بعبادة ربه. فالذي يرجو لقاء الله يخاف يوم القيامة ويخاف من عذاب الله، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. كم من الناس الذين يعملون عملا صالحا لكن يدخل شيء نبيا فما تصير صالحا.
فهذا لون، والاعتكاف المحمدي لون.
يقول فهذا لون من الاعتكاف، نوع من انواع الاعتكاف هذا الناس. لكن الاعتكاف المحمدي، اعتكاف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لون اخر. تفرق فيه الطاعه، اما تلاوه واما ذكر واما تسبيح واما امر بالمعروف او نهي عن منكر، واما توبه واستغفار وانكسار بين يدي الله عز وجل، وإظهار للفقر وإظهار للفاقة وإظهار للحاجة لله، لله وحده سبحانه وتعالى. هذه حالة المؤمن وهذا. نعم.
هذا سائل يقول: هل علي صيام شهرين حيث إني صدمت طفلا قبل شهرين والخطأ من الولد حيث أنه مر أمام سيارتي وتوفي ضرا؟
يعني مر من سيارة اصدمه؟ ها؟ فإذا كان ضربت شخص توفي وأنت غير متعمد، إن شاء الله تعالى كونك أنت متعمد لكن الله أوجب عليك الكفارة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ بذل حرير رقبة مؤمنا ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فلا بد من صيام شهرين، لكن تحرير رقبة مؤمنا هو الواجب. فإذا لم يجد المؤمنة يرجع إلى صيام شهرين متتابعين وليس فيه شيء غير هذا، إما عتق وإلا صيام. وخلاف ما يتصور بعض الناس يقول أو إطعام، لا، الإطعام في غير هذا المكان. هذا بالنسبة للظهار وبالنسبة للوقت في رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذا في حالة الظهار وفي حالة الوقوع على الرأس وما في نهار رمضان. أما بالنسبة للقتل ما فيه إلا إما عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين ولا ذكر فيه الإطعام. هذا إذا كان خطأ، أما هذه كفارة للخطأ. أما العمد والعياذ بالله ما له كفارة، ما ذكر الله للعمد كفارة. قتل المؤمن والعياذ بالله ما فيه كفارة إذا كان عمد، لأن الله يقول بعد هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، وذلك الكفاره ولا شيء. ولذلك اختلف العلماء هل تقبل توبه ليقبل مؤمن او ما تقبل توبه. فالصحيح ان شاء الله قبول التوبه اذا مكن من نفسه واعترف بهذا ومكن من نفسه، او اولياء المقتول اما يقتلوا او يقبلوا من وديه إذا فعل هذا الذي يقول الله إن شاء الله، والله يقبل توبة التائبين، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك والقتل دون ذلك، فهذا رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. نعم.
ثبت في صحيح البخاري في باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر يرفع يده في التكبير للسجود وفي الرفع منه، فهل يجوز للإنسان أن يفعل ذلك؟
الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يجوز يستحب لسانا أن يفعل. كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يستحب للمسلم أن يتابع الرسول، هو المشرع صلى الله عليه وسلم. كيف؟ والله يقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة، قدوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما فعله صلى الله عليه وسلم ينبغينا أن نفعله. ولذلك اشتملت الصلاة على سنن كثيرة غير واجبة، لكن كان النبي يفعلها، لأن النبي ما أمر بها لكن هو يفعلها. لأنه في حديث المسيء ذكر صلى الله عليه وسلم القيام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود وكذا، ولا ذكر بعض الأشياء. فهذه واجبة ما تصح صلاة بدونها، لكن لغيرها النبي كان يفعل كذا، وكان صلى الله عليه وسلم كان يتورط، كان ينصب وجهه اليمنى وينكس على اليسرى، كان صلى الله عليه وسلم يسترجع، كان يسبح سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم أكثر من مرة. هذه السنن، ولذلك احصاها العلماء رحمهم الله سنن. السنن ما بين قولية وفعلية، هنا سنة قولية تقبل اللسان، مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة تستعين وسبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر دعاء الاستفتاح، هذه سنن قولية تقال باللسان. وهناك سنن فعلية مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، رفع عند الركوع والنهض من الركوع، رفع عند القيام من التشهد الأول، مثل كونك مثلا إذا سجدت تضم أصابعك ما تنشرها هكذا، تضمها هكذا وتجعلها مستقبلة القبلة، تجعلها حلو صدر مثلا ولا حلو أذنين، وكذلك أيضا ظهرك يكون راسك وظهرك على حد سواء، ولا تبني ظهرك تقول كذا بس يكون كذا معتدل، هذا اللي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فهذه السنن الفعلية أكثر من 35 سنة، والقولية أكثر من 17 سنة، هذه كلها سنن. إن فعلت فهذا هو الأفضل وأكمل لصلاتك، ولو ما فعلت صلاتك صحيحة. وكذلك أنه القبر أو الإنسان يكون الحفاظ على يدك على الصدر أو وقع من فوق السرة أو تحت السرة، كل هذه من السنن الفعلية التي ينبغي الإنسان أن يحصل. فكل شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وغايتنا عليه الصلاة والسلام، ينبغي للمسلم أن يتصل ويعمل بما عمل به صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي أكد ذلك بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة التي كان يصليها هي الأكمل، هي أكمل الصلاة. فاحرص أيها المسلم أن تكون صلاتك مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ابتداء به وعملا بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وعملا بقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم أيضا عليه الصلاة والسلام هذا منقص في الصلاة لجميع العبادات، جميع عبادات الرسول يكتشف في عباداته. ولذلك لما أن النبي في الحج أيضا وذهب إلى الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا هو المروة من شعائر الله. الله قال: إن الصفا هو المروة، فأنا أبدأ بما بدأ الله، فبدأ من الصفا وذهب إلى المروة ومن المروة إلى الصفا. ثم في كل موطن من مواطن المناسك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس في هذه المجامع الكبيرة: خذوا عني مناسككم. وش معنى خذوا عني مناسككم؟ يعني انظروا ما أفعل وأفعل كفعلي، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ من الصفا وانتهى بالمروة، عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر والعصر لمن أمره ووقف على راحلته حتى غربت الشمس، ثم جاء إلى المزدلفة عليه الصلاة والسلام وصلى فيها المغرب والعشاء كما تعرف، ثم جلس فيها حتى برق الفجر وصلى الفجر بأول وقتها، ووقف يشاهد حتى أسفر جدا، ثم ذهب ورمى جرحه، وهكذا صفة ثلاثة كما في حديث جابر بن عبد الله حج النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كل هذه وهو يقول لنا صلى الله عليه وسلم منبها للأمة: خذوا عني مناسككم. فأيما فعل صلى الله عليه وسلم فهو السنة، وهو الذي ينبغي لنا أن نفعله، سواء في الصلاة وهي من أهم العبادات، أو في الحج أو في الصيام أو في أي شيء من أعمال الطاعات، هو القدوة لنا.
هل يجوز للمرأة الحائض حمل المصحف أو قراءة الكتب الدينية؟
نعم، الكتب الدينية لا بأس، أما قراءة حمل المصحف إذا أحملته بغلافه أو بكيس ففي مانع، لكن المصحف ما إذا يمسه للمطهرون فتحمله وهو مثلا مغلف، وإلا مثلا فيه لدود شيء ولا ملكوف شيء نبت. أما قراءة القرآن للجنوب والحائط فهو ممنوع، لكن لها أن تقرأ في كتب التفسير وفي كتب الحديث لها ذلك، حتى ولو أنها تشتمل على بعض آيات، لكن المهم المصحف، لأن المصحف مستقل له حرمته وله قيمته. أما إذا كان بعض آيات في الآية الواحدة أو الآيتين في مثلا أو أكثر داخل في مثلا في تفسير ولا مثلا في كتب حديث وإلا في كتب سيرة ولا هذا لا بأس بذلك، إلا أنها تتحاشى قراءة الآيات لأنها الآيات ما تقرأ. وكذلك أيضا الآيات التي تحتاجها في الاستعادة أو تحتاجها في سنة الركوع أو فهذا لا بأس به. مثلا الإنسان لو كانت عليه الجنابة أو المرأة الحائض لو مثلا ركبت السيارة أو ركبت مثلا الباخرة أو الطيارة وقالت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين فلا بأس وإن كانت آية، لكنها ما أتت بها على أنها آية، أتت بها على أنها دعاء، هذا دعاء ركوع. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أو بسم الله مجديه ومساها إن ربنا غفور رحيم، بسم الله مجديه ومساها إن ربنا غفور رحيم، هذا يكون من باب الدعاء ومن باب الإتيان بالأذكار. مثل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، ولكن ما هي ممنوع منها الجنوب ولا ممنوع منها الحائض. وبسم الله الرحمن الرحيم إذا دخل الحمام قال بسم الله، وإذا أراد أن يأكل قال بسم الله، ولو أنه متصف بهذه الأوصاف لأن المقصود منها الذكر وهو المقصود منها التلاوة، فإذا لم يكن كذلك فلا سبيل. أما غيره مثل المصحف والتلاوة فلا.
هذا سائل يقول أخي في ينام في نهار رمضان من بعد صلاة الفجر حتى الغروب ويفوت عليه صلاة الظهر والعصر ويصلي الظهر والعصر مع المغرب، هل صومه هذا صحيح؟
نعم الصوم شرع صحيح لكنه آثم فعلها، هذا الصلاة غير وحكمه غير والصيام غير، إذا الصيام صيامه مقبول إن شاء الله حسب النية، لكن فعلها محرم عليه وآثم بهذا، فهو يآثم بهذا تأخير الصلاة. ولذلك الله سبحانه وتعالى توعد الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، رأيت الذي يكذب اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يقض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراقون ويمنعون معهم. قال العلماء رحمهم الله عن صلاة على قوله عن صلاتهم ساهون انهم غفلوا عنها حتى خرج الوقت وهم ما تركوها يصلون، لكن يصلي بعد ما يخرج الوقت. والله توعدتم بالويل، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا على خطر عظيم لا سيما اذا استمر فيه ايام. اما لو وقع الانسان مره او مرتين وفات وفوات الحرص ان شاء الله ما يغادر بها، لكن ان ياخذه مستمر ولا يجعل عنده منبه او مثلا يوصي من حوله انهم يركضون للصلاه، أن هذا على خطر عظيم. يعني المغرب وين وقت الظهر؟ خرج وقت الظهر، وقت العصر قد يدركه وقد لا يدركه. ثم هو ايضا من الأمور المهمة صلاة الجماعة، فوت نفسه صلاة الجماعة في هذه الأيام الشريفة الفضيلة لمن أدى فيها فريضة كمن أدى فيها 70 فريضة، ومن أدى فيها نافلة كأنها فريضة من عضو ثواب أو عضو أجرة. فإذا كان هذه الأيام الشريفة هذه الأيام المباركة التي تضاعف فيها الحسنات تضاعف فيها الأجور، يصير الإنسان يقصر في طاعة الله ويقصر في عبادة الله ويقصر في أوجب الواجبات، لأن الصلاة عمود الدين والذي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، تقطع صلتك بينك وبين الله، صلة بين العبد وبين ربه. ويوم القيامة أول ما يحاسب المرء عن صلاته، أول حساب عن صلاته، إذا صلحت الصلاة قيل انظر في بقية عمله، وإذا ردت صلاته ما ينظر في بقية عمله. أمر عظيم الصلاة، لا ينبغي للمسلم لا سيما في مثل هذه الأوقات الشريفة أن يتساهل، لا يجوز أن يتساهل في أمر الصلاة مطلقة في كل وقت، لكن في أوقات الأجر وفي أوقات الثواب يبقى على نفسه أمور عظيمة خيرات مثل يدركها مثل حصل في غير هذا الشهر الكريم.
هل ما حكم قراءة المأموم فاتحة الكتاب مع الإمام؟
قراءة فاتحة الكتاب مع الإمام يمكنك بإمكان أن تسمع قراءة الإمام فلا يبغي تكفر تستمع له، لكن مهما تقرأ ولا تستمع لا تستمع بشيء أنك أنت إلى المستمع كان أو يقرأ، تستمع قراءة الإمام. لكن إذا حصل لك فرصة سكتت الإمام تقرأ الفاتحة فهذا أولى وأحسن، لأنه من باب خلاف بين العلماء يرون لا بد منها، والنبي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة الكتاب. أما إذا كان الإمام ما تسمع قراءته يعني في السر أما لبعده أو في الصوت أو لكونك في صلاة سرية في الظهر أو العصر فهذا يجب عليك أن تقرأ الفاتحة وجوبا ما تتركها. نعم.
المؤذن يؤذن وكنت أشرب ماء فقطعت الشرب ولكن جرعة الماء شربتها، ماذا يجب عليه؟
المؤذن من هو المؤذن؟ ما ندري في مكان. إن كان إنه يسأل عن لأنه يسأل على الأذان الذي في الحرم هذا معروف. أما المؤذنين في غير الحرم متفاوتين ما تستطيع تربطهم. نعم إذا كان في الحرم من هذا بحكم. أما إذا غير الحرم أحد يبصر وأحد يصيب وأحد
ها؟ في الحرم
إيه؟ نعم إذا كان في الحرم الحرم معروف إنهم يأذنون من أول الفجر. فإذا مثلا أذن المؤذن ينبغي أن يتفق عن الشرب وعن الأكل وعن كل شيء. لأنه ما يأذن إلا يخبر يطلع الفجر. ولذلك إذا أكمل الأذان الناس يأذنون ركعتي الفجر وركعتي الفجر بعد طلوع الفجر. فهو معروف أذانهم في الحرم أنهم يؤذنون على طلوع الفجر. فإذا أذن في الحرم ينبغي للإنسان أنه ما لكن لو أذن ومثل ما السؤال الأخ لا بأس من الفجر على المعالي عندي وإن شاء الله ما عليك.
هل يجوز العمرة عن الوالدين وهم لا يستطيعون الوصول إلى هذا المكان؟
نعم العمرة عن الوالدين وعن الأقارب هذا طيب فأنت إن شاء الله مأجور وإن شاء الله يصلهم الثواب وأنت على أجر. والعمرة والحج حكم من الغالب من واحد. العمرة تسمى الحج الأصغر. والنبي لما سألته المرأة قالت إن أبي
الزواج حقوه عليه الزواج ما في رأس. ما سمعت. اي ادخيل الله. بارك الله
لو نحن بعيد شويه نتكلم بها بالله فهذا مغربي وانتم ما تصفوا اليوم هذا فلا ما تصفوا رمضان واش نعيد معكم هذا حيث وقت الناس
انتم بعدنا اليوم ولا يومين
اليوم هم صوتوا ثلاث ناس من الاربعه واش نعيد معاه
اذا جاء العيد هنا وانتم هنا
عندنا
شيخنا صايم إن كمل 29 فهو صيامك ولا عليك شيء وإن كانوا 28 فتقضي يوم ولا العيد تعيد مع الناس والعيد أخرى على